للسود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن مناقب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، ونحن اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه لعلم رسول الله أيضا. فقد قال عنه القاضي عياض: لم يركب مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دابة، وكان يقول: إني أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافرة. وقيل له: يا إمام، لماذا لم تأخذ الحديث عن ابن دينار؟ فقال الإمام مالك: أتيته فوجدتهم يأخذون عنه الحديث قياما، فأجللت حديث رسول الله أن آخذه قائما. وقال عنه معاصروه: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي بكاء شديدا وينحني حتى يصعب ذلك على جالسيه. فقيل له: في ذلك؟ فقال الإمام مالك: لو رأيتم ما رأيت، لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، فلقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن مسألة إلا يبكي، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن النبي إلا عن طهارة. ولقد كنت أرى أيضا عبد الرحمن بن القاسم لا نكاد نسأله عن حديث فينظر إلى وجهه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه عن التكلم. فهل رأيتم أحبتي في الله كيف يجل هؤلاء الأكابر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأين من هذا من يعارض سنته، ومن لا يقيم لرسول الله قدره ومنزلته، كما يدعي هذا العلماني إسلام البحيري بدعوى أنهم قد حرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا حاورته وجدته أجهل ما يكون إلى دين الله جل وعلا، وأجهل ما يكون إلى فقه أئمتنا الأربعة. بل أحبتي في الله، إنه يأخذ المسألة الفقهية بظاهر النص، ولا يتبحر في مضمون معناها، ولكن لما ننكر عليه هذا؟ وهو كما قلنا أهل ما يكون إلى دين الله جل وعلا وإلى فقه أئمتنا الأربعة. وقد طرأ على ذهني مقولة شيخي الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه لتلميذه أبو يوسف حينما أراد أن يتكبر ويتعالى على شيخه، قال أبو حنيفة: الآن نقشر لك العصا يا أبا يوسف، الآن نقشر لك العصا، أي تجلد لكي يعاد تربيتك مرة أخرى. فهؤلاء أحبتي في الله، هؤلاء العلمانيون وأمثالهم يحتاجون من الأمة الإسلامية أن تقشر لهم العصا، بمعنى ألا ندعهم يخوضون فيما لا علم لهم به بدعوى حرية الرأي. ومن مناقب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ما حدث به أبو مصعب صاحب الإمام مالك، قال: قدم علينا ابن مهدي في المسجد والإمام مالك يصلي، فوضع ابن مهدي رداءه بين يدي الصف. انتبهوا معي أحبتي في الله، وضع ابن مهدي رداءه بين يدي الصف، ثم بعد ذلك أخذ الناس يرمقونه بأبصارهم ويرمقون الإمام، أي ينظرون إليه وينظرون إلى مالك ماذا سيصنع معه. وبعد أن انتهى الإمام من الصلاة ونظر إليه ووجده قد وضع الثوب بين يدي الصف، قال الإمام مالك: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه اثنان من الحرس فقال لهما: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه. فقيل لمالك: إن الذي حبس هو ابن مهدي. فقال الإمام مالك: أيا هذا، أما خفت الله واتقيته إن وضعت ثوبك بين يدي الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه، وأحدثت في مسجدنا هذا حدثا لم نكن نعرفه من قبل؟ وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا هذا حدثا فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وعهد ألا يفعل هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من المساجد. نعم أحبتي في الله، إنه ثوب واحد وضع بين يدي الصف، ولكن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه خاف أن يظنه الناس شرعة فيقعون في البدعة. ومن مناقب الإمام مالك رضي الله عنه وفضائله ما رواه معن بن عيسى قال: خرج مالك ذات يوم من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل كان يتهم بالإرجاء والمجادلة، فأتى إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، اسمع مني شيئاً أكلمك به وأخبرك وأحاجك برأيي. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال الرجل: اتبعتني. فقال مالك: فإن غلبتك؟ قال الرجل: اتبعتك. فقال مالك: فإن جاء رجل فغلبنا؟ فقال الرجل: تبعناه. فقال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: يا هذا، أيا هذا، لقد بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تتنقل. ومع هذا أحبتي في الله، من مناقبه وفضائله رضي الله عنه ما حدث به الزبيري رضي الله عنه قال: كنا مع الإمام مالك في المسجد، فجاءه رجل ثم دخل عليه فقال له: يا إمام. فقال الإمام ما فقال له الرجل: من ها هنا؟ من ها هنا؟ من هنا يسمى أبو عبد الله مالك؟ فأشاروا إليه وقالوا له: هذا هو مالك. فذهب إليه واعتنقه وقبله وضمه، ثم قال له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي: أين مالك؟ فأتي بك يا إمام ترعد فرائصك. فقال: لا بأس علي. ثم قال لك: اجلس. فجلست، فقال لك النبي: افتح حجرك. ففتحته، فملأه النبي صلى الله عليه وسلم مسكا منثورا وقال: ضمه إليك وبثه في أمتي. فبكى مالك طويلا وهو يقول: الرؤيا تسر ولا تغر، الرؤيا تسر ولا تغر. ومع هذا أحبتي في الله، كان الإمام مالك رضي الله عنه إذا أتاه أحد من الناس خرجت إليهم جاريته لتقول لهم: تريدون الحديث أم المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم، وإن قالوا الحديث ذهب الإمام مالك إلى مغتسله واغتسل وتطيب ولبس أجمل وأحسن ما عنده من الثياب وتعطر بأجمل العطور، ثم بعد ذلك وضع ثيابه وخرج إليهم وجلس على منصة، وكان لا يجلس على تلك المنصة إلا إذا كان يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال يبخر بالعود. فقيل له في ذلك فقال: إني أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجله. أحبتي في الله، نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله من سيرة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، على أن نكمل بإذن الله تعالى سيرته المباركة في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعثا.